السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى المدير. اما بعد، معنا هذه الليله ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب زكاه بهيمه الانعام، باب زكاه بهيمه الانعام. وبهيمة الأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم. وقد ذكر رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بهذا النوع من الزكاة. فذكر أولا أنه يشترط في زكاة بهيمة الأنعام شرطان، فقال رحمه الله: تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول وأكثر. وهذا طبعا يأتي منه الشرط الثاني وهو اشتراط الحول، فيقال زكاة بهيمة الأنعام إنما تجب إذا كانت بهيمة الأنعام سائمة بمعنى راعية، والسوم هو الرعي. فإذا كانت الإبل أو البقر أو الغنم سائمة الحول وأكثر، يعني أكثر السنة أو السنة كلها سائمة، أي ترعى وليست معلوفة، ترعى وليست معلوفة، فإن فيها الزكاة. وهذا الشرط دليله حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه في الغنم في سائمتها، وأوله في الإبل في كل 40 في كل 5 شاة أو من كل 5 شاة. فهذا حديث أنس الذي هو كتاب أبي بكر الصديق في فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، رواه البخاري. واستدلوا أيضا بحديث بائز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ابن سائمة في كل 40 ابنة لبون. حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. طبعا في المسألة كلام نذكرها في آخر شيء، إذا كان يعني يكون طريقة، إذا كان القول ليس راجحا يؤخر الكلام عليه في آخر الدرس. فالصحيح أنه يشترط في الإبل والغنم والبقر أن تكون سائمة. وأصح الأدلة في ذلك هو حديث أبي بكر الصديق، حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق في الصدقة الذي رواه البخاري، وفيه قوله في الغنم في سائمتها. فقال: نص النبي صلى الله عليه وسلم على السائمة، والإبل والبقر تقاس عليها إلا فرق، والإبل والبقر تقاس عليها إلا فرق. وبعض العلماء يقول إنما القياس بالبقر، أما الإبل ففيها نص وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قوله: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. والبقر تقاس على الإبل وعلى الغنم، لكن حديث بائز بن حكيم فيه خلاف، فبعض العلماء يحسنه ويحتج به، وبعض العلماء يضعفه ولا يحتج به، وهو مبني على الخلاف في حديث بائز بن حكيم عن أبي عن جد. هل بائز بن حكيم يحتج به أم لا؟ فيه خلاف معروف عند المحدثين، والراجح أنه يحتج به، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله. قد قال أبو داود صاحب السنن رحمه الله: هو عندي حجة. وهو الراجح في باس بن حكيم أنه محتج به، وحديثه حسن. والدليل الثالث هو أن هذا قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجماعة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، أنهم قالوا إنما تجب الزكاة في السائل من بهيمة الأنعام، إبلا كانت أو بقرا أو غنما، أما المعلوفة فإنه لا زكاة فيها. ثم فصل رحمه الله فيما يتعلق بزكاة الإبل، فقال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخر، يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهذا بالإجماع أن 25 من الإبل فيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي ما تم لها سنة. قالوا: سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض هي الحامل. طبعا كون أمها حملت أم لا ليس شرطا، وإنما يطلق من باب التعريف بغالب أحوالها، ثم فما دون 25 في كل خمس شهر، وفي 36 بنت لبون، إذا بلغت 36 فيها بنت لبون، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان. طبعا قيل لها بنت لبون لأن أمها قد وضعت غالبا، هذا التعريف بغالب الأحوال، فأمها ذات لبن، وفي 46 حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها وتركها، هذا سبب تسميتها بهذا الاسم. وفي 61 جدعة، إذا بلغت 61 ففيها جدعة، والجدعة ما تم لها 4 سنين. ثم في 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وهذا للإجماع أن 76 فيها بنتا لبون وفي 91 فيها حقتان، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، يعني إلى 120 فيها حقتان، فإذا كانت 121 ففيها 3 بنات لبون. ودليل هذا كله حديث الصديق الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وهو حديث طويل رواه البخاري، ورواية ابن حجر رحمه الله في البلوغ لهذا الحديث هي مجمعة من روايات البخاري، لأن البخاري رواه بأكثر من رواية فجمعها ابن حجر رحمه الله في حديث واحد. وكذلك يدل على هذا حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آل عمر بن الخطاب كما في سنن أبي داود والترمذي، وهو حديث حسن. فدليل هذه التفاصيل حديثان، حديث البخاري وحديث السنن، حديث البخاري وحديث السنن. ثم في كل 40 بنت لبون، إذا زادت على 120 واحد فإن الحساب هكذا: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، يعني كلما زادت على 120 واحد فإن في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. وهذه تحتاج أن تحفظ لأنها عملية حسابية، عملية حسابية. سيأتي الكلام على الوقص في آخر الكلام على بهيمة الأنعام، إن كان المصنف رحمه الله لم يذكره، لكن من مفهوم كلامه تفهم أن الوقص ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. ما دام أنه لم يذكره فإن الفقهاء يقولون الكتب المختصرات أو المتون الفقهية يقصد منطوقها ومفهومها، منطوقها مقصود ومفهومها مقصود. وسيأتي عليه الكلام إن شاء الله في آخر الكلام على زكاة بهيمة الأنعام. هذا ما يتعلق ب زكاة الإبل. أما زكاة البقر فقد ذكر انصباعها على النحو التالي، فقال: ويجب في 30 من البقر. إذن الإبل ما دون 5 ليس فيه شيء، والبقر ما دون 30 ليس فيه شيء، وإن كانت راعية وسائمة. فالبقر لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 30. يقول: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. إذن نصاب البقر يبدأ بال30، وهذا يدل على أن الزكاة ليس فيها إجحاف لصاحب المال، ليس فيها إجحاف لصاحب. لو عنده 29 بقرة سائمة واعية لا تعلف فإنه لا زكاة، لا زكاة فيها. وهذا فيها أمر آخر، أن الزكاة لا تجب في كل مال، لا تجب في كل مال، إنما تجب في مال مخصوص، في مال مخصوص. قال: يجب في 30 من البقر تبيع أو تبيع، والتبيع أو التبيع ما تم له سنة، ما تم له سنة. وفي هذا حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، حديث زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيع، في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. والحديث رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده. قال: ويجب وفي 40 مسلم. إذا من 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيع، إذا بلغت 40 فإن فيها مسنة، والمسنة ما تم لها سنة، ما تم لها سنة. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسلم. وهذا أسهل يعني عملية ضبط وهي على الصباء بهيمة الأعناب نعم وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيع وفي 40 مسلم ثم ما زاد في كل 30 كل ما يعني ما زاد على 40 في كل 30 تبيع في كل 40 مسلم في كل 40 مسلم ودليل ذلك حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله ثم قال ويجزئ الذكر هنا يجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص في ذلك أما في الإبل فإنه لا يجزئ في الإبل لا يجزئ وإنما جاز في البقر لوجود النص تبيع أو تبيع لأن النسل مقصود النسل في بهيمة الأنعام مقصود قال ويجزئ ابن لدون مكان بنت مخاض أي عند العدد إذا عدمت بنت المخاض فإنه يجزئ ابن اللبون عند عدم ابنة المخاض وهل يجبر فقد الأنوثة بزيادة السن في غير هذه فيه كلام عند العلماء مسألة الجبران هذا قال ويجزئ إذا كان النصاب كله ذكورا يعني يجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كانت ابن أو بقر أو غنم ودليل ذلك طبعا قياس يعني النظر قالوا لأن الزكاة مواساة والمواساة لا تجب في غير المال الذي يملكه صاحب الزكاة لا يجب عليه أن يواسي غيره بمال لا يملكه بمال لا يملكه هذا ما يتعلق بمسائل زكاة البقر وزكاة الإبل أما الغنم تعرفون أصعب تربية الغنم يعني راعي الغنم ليس كراعي الإبل أكثر راعي يتعب وراعي الغنم لأن يقولون الغنم فيها شبه كثير بحال الناس يعني سياسة الغنم كسياسة كثير من الناس أما الإبل لو لم يكن لها راعي فإنه لا خوف عليه لا خوف عليه معها مامها وتحمي نفسها لكن الغنم قد تهلك نفسها قد تهلك نفسها بنفسها فنجعل الكلام عليها في الدرس القادم حتى نكمل الكلام على بعض المسائل التي ما ذكرها كالوقص ونحو بعض المسائل المهمة والكلام في مسألة الخلطة ما الكلام في مسألة الخلطة كلام أصولي قوي يحتاج إلى ضبط واخترنا كلام على مسألة الخلطة لأن فيها إعمال كثير للمسائل الأصولية التي مرت معنا مسألة الخلطة هي تدريب عملي جيد جدا لكثير من القواعد الأصولية التي سبق بيانها في درس الأصول أما الكلام هنا الذي نختم به الدرس فهو اشتراط السوم اشتراط السوم هل السوم شرط في زكاة بهيمة الأنعام أم لا قول الجمهور رحمهم الله أن السوم شرط الشافعية والحنفية والمالكية قالوا لا زكاة في بهيمة الأنعام إبلا كانت أو غنما أو بقرا إلا إذا كانت سائمة راعية غير معلوفة لا تعلف أما الحنفية أما المالكية فإنهم لم يوافقوا الجمهور في ذلك فقالوا الإبل والبقر لا يشترط فيها السوم لا يشترط فيها السوم. وبعض العلماء يحذر هذه المسألة فيقول الغنم يشترط فيها السوم بالإجماع، يعني الغنم بالإجماع لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة راعية. أما كالموجود الآن عندنا في ديارنا لا توجد غنم سائمة أبدا، في ديارنا لا توجد غنم سائمة، إنما هي غنم معلوفة، إنما هي غنم معلوفة، فبناء على ذلك لا زكاة فيها ولو بلغت آلاف المؤلفة إلا إذا خدت للتجارة، فهذا باب آخر. المالكية رحمهم الله يقول البقر والإبل تزكى أو لا يشترط فيها السوم، لا يشترط فيها السوم، واستدلوا لذلك من جهة الأثر ومن جهة النظر، أو من جهة النص ومن جهة المعنى، من جهة النص ومن جهة المعنى. نذكر قولهم ثم نأخذ منكم الجواب. أما من جهة النص فإنهم قالوا حديث أنس الذي رواه البخاري في كتاب أبي بكر الصديق في الصدقات الذي قال إنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 50 شاة، قالوا هذا الدليل على أنه لا يشترط السوم، هذا الدليل على أنه لا يشترط السوم، أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف كتاب أبي بكر الصديق في الصدقات عند البخاري قال في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 50 شاة. كيف نقول هذا هو الدليل؟ قالوا هذا مطلق، فلم يقيد الإبل بالسوم. وفي نفس الحديث لما جاء ذكر الغنم قالت وفي الغنم في سائمتها، وفي الغنم في سائمتها، فقيد، فأطلق في الإبل وقيد في الغنم، فدل على أن الواجب في الإبل مطلق والواجب في الغنم مقيد. استخدم هذه العبارات حتى يفهم ما سبق من الأصول. الواجب في الإبل مطلق والواجب في الغنم مقيد. هذا من ناحية النص. أما من ناحية المعنى فكما ذكر الباجي رحمه الله يقول إن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت في الزكاة، إذا أثرت في الزكاة فإنها تؤثر في تخفيفها وتثقيلها ولا تؤثر في إسقاطها ولا إثباتها. يعني بمعنى آخر قاسوا هذا على الخلطة، قاسوا هذا على الخلطة والتفرقة والنضح و السقي بغير ناضح، قالوا في كل هذه تجب الزكاة، تجب الزكاة. ولا شك أن الخلطة والتفريق له أثر في النفقات وله أثر من ناحية تخفيف الزكاة وتثقيل الزكاة، لكن ليس له أثر في إسقاط الزكاة أو في وجوب الزكاة. فقالوا كالخلطة والتفرقة والسقي والنضح ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا تخفيف النفقة وتثقيلها. هكذا قالوا من جهة المعنى، من جهة المعنى. هذا دليل أزل المالكية ومن وافقهم، طبعا وافقهم الليل ابن سعد رحمه الله في ذلك. كيف أجاب الجمهور على هذا، على هذا الدليل، على هذا الدليل؟ طبعا الجمهور يقولون إن زكاة إن تقييد السوم الإبل ورد به النص، وراح حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي ذكرنا، فهذا يقول له نص في اشتراط السوم في الإبل، اشتراط السوم في الإبل. لكن قد يقال أن حديث باز بن حكيم ضعيف، ضعفه ابن حزم والشافعي وجماعة، يعني بعضهم يضعف، بعضهم يضعف. وأقوى دليل في وجهة نظري في اشتراط السوم هو أنه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يختلفوا، قد ثبت عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهم أحد، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، وأعلم الناس، أعلم الناس في أمر الزكاة هم الخلفاء الراشدون، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وقاضي خلفائه الراشدين، كان يقول باشتراط السوم وأنه لا زكاة في المعلومة، لا زكاة في المعلومة. ولم يقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، ولم يقع بينهم خلاف اشتراط السوم في زكاة الإبل والبقر والغنم. وبعض العلماء يسلم أن المسألة فيها خلاف، و فيقول في سائمة الغنم، في سائمتها هذا نص على وجوب الزكاة في السائمة، ويقاس الإبل والبقر عليها لأنه لا فرق، لأن كلها من بهيمة الأنعام، لكن المالكيين يثبتون فرق، المالكيين يثبتون فرق، يعني يجيبون عن هذا، يقول لا فرق بين الإبل، قياس صحيح، الإبل والبقر تقاس على الغنم قياس صحيح إلا فرق يشترط فيها السوم. ومفهوم ذلك أن إذا كانت معلوفة لا لا زكاة، لا زكاة فيها. يبقى أن يبحث هل في أصول المالكية جواز لتقييد المطلق بالقياس أم لا؟ فمن كان يقول يجوز أن يقيد المطلق بالقياس فإنه من باب الصناعة الأصولية يلزمه ذلك إذا صح القياس. هذه مسألة فيها خلاف عند الأصوليين، ما أدري ذكرناه أو لا، وهو هل يجوز تقييد المطلق بالقياس أم لا، لأن المطلق الأصل في حكمه أن يبقى على إطلاقه حتى يلي الدليل على التقييد كالعام والخاص. فمن كان يقول يجوز تقييد القياس المطلق بالقياس فإنه يصح له هذا الاستدلال، ويلزم إذا سلم بصحة القياس، إذا سلم بصحة القياس. طبعا في أقوال كثيرة، الظاهرية في إجماع حكي لكنه غير دقيق، وهو أنه أن البقر لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة بالإجماع، هذا غير، هذا القياس غير صحيح، هذا الإجماع عفوا غير صحيح، فالمسألة فيها خلاف في البقر، فإن البقر ليس هناك نص يشترط أو ينص على السوم، إنما البقر عند الجميع، من يقول باشتراط السوم يقول من باب القياس، من باب القياس، لذلك بعض العلماء يقول إن البقر تزكى إذا كانت سائمة. لماذا؟ قالوا لأن الإجماع انعقد على أن البقرة السائمة تزكى. البقرة السائمة تزكى. ثم البقر غير السائمة ليس فيه نص وليس فيه إجماع. ليس فيه نص وليس فيه إجماع. يقول فنستصحب الإجماع ولا نكون بغيره، لأن الأصل عدم وجود الزكاة، الأصل البراعة الأصلية، استصحاب البراعة. فيقول البقر لا تجب في الزكاة إلا في السائمة، لأنه ليس فيها نص اشتراط الصوم، وليس فيها إجماع على أن المألوفة تزكى، إنما الإجماع أنها تزكى إذا كانت سائمة. ووقع الخلاف في غير السائمة فنظرنا، فإذا هو ليس هناك إجماع وليس هناك نص، فنقول لا تجب الزكاة إلا في السائمة دون المعلوفة. وابن حزم طبعا يمسك هذا نسبا كليا ولا يسلم فيه، ويقول بل إن هناك نص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاته. حديث في وعيد تارك الصلاة، عفوا تارك الزكاة، تارك الزكاة. فابن حزم رحمه الله يرى أن البقر سائمة أو غير سائمة تزكى، سائمة أو غير سائمة تزكى. هذا ما يتعلق به. طبعا الراجح أن الصوم شرط، وأقوى دليل في هذا طبعا أنت تنظر العلماء حديث لما كان الغنم منصوص على الصوم لم يقع بينهم خلاف، لم يقع بينهم خلاف، إنما الخلاف وقع في الأحاديث التي جاءت مطلقة، في الإبل جاءت مطلقة إلا في حديث بعد بن حكيم، لكن فيه خلاف، من قال به قيدها بالسوء، ومن لم يقل به لم يقيدها بالسوء. ثم المسألة ما دام أنها ليست منصوصة، لذلك العلماء لا يختلفون من حب للخلاف، كما يقول بعض الناس العلماء يختلفون في كل شيء، لا مو صحيح، العلماء يختلفون في أمر لا نص فيه، في أمر لا نص فيه. حديث أبي بكر الصديق محتمل أن الزكاة تجب في السائمة وتجب في المعلوفة، لأنه جاء مطلق. فلذلك المالكية ووافقهم الليث بن سعد يقولون بوجوبها لأنها جاءت مطلق. حديث باز بن حكيم فيه كلام بعض ما يحتج به، والبقر إلحاقا قياسا عند الجميع، فلذلك وقع الخلاف. أما المنصوص عليه وفي الغنم في سائمتها عنده لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. ثم تأتي إعمال القواعد الأصولية في هذه المسائل، قواعد إعمال القواعد الظاهرية، لهم قواعد وأصول يعملونها ولا إنكار عليه، وغيرهم من الجمهور لهم قواعد وأصولية يعملونها ولا إنكار عليه، ولا إنكار عليهم ما دام أن المسألة تخضع لأمر محتمل في الدليل، أمر محتمل في الدليل. لكن لو قال أحد في الغنم المعلوفة زكاة، قال له هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بماذا؟ قيدها بالسوء، قيدها بالسوء. فينبغي يعني لمن يدرس مثل هذه المسائل أن يكون له أصول يستطيع أن يسير عليها، مثل قضية تقييد القياس، تقييد المطبق بالقياس، يعني كيف يخوض الإنسان بالمسائل. ثم تأتي هل أنت تقيد المطلق بالقياس ولا لا؟ ما أدري كيف يصير هذا المثل،
ما ندري، أو متى يدري؟ إذا رجح، إذا رجح يعني قرأ المسألة يعني أصبح عنده يعني ميلان إلى أن القول صحيح يكون بلازم هذا، لكن هذا غير صحيح، طريقة غير صحيحة. لابد أن يبدأ الإنسان معه أصول يسير عليه. طبعا تقييد المطلق بالقياس صحيح، تقييد المطلق بالقياس الصحيح أنه يصح وإن كان فيه خلاف عند الأصوليين. هذا ما تيسر الليلة، لكن هناك سؤال. طبعا انصباع الزكاة في بهيمة الأنعام يحتاج حفظ، وليس عيبا أن الإنسان مثلا لو سئل كم واحد عندي 77 من الإبل كم زكاة فيها، لكن أصبر أشوف. ورجع الحديث أبي حديث أنس البخاري في كتاب أبي بكر الصديق، ما في بأس، ما في مشكلة، لا يطعن فيه من ناحية الفقه، ليس فيه بأس. إذا ما رجع رجع لي للنص، كالمرأة لما سألت الشافعي رحمه الله عن مسألة النمس وأنها ما وجدت هذا في كتابه، فقال أنظريني ثلاثة، ثم أخبرها بالدليل الذي يبين أن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أن تتكلم بغير العلم أو تتعاظم أن تكون أصبر أراجعها. أما لمن حاضر، إذا هذه عندك مشكلة فهذه أم المشاكل، هذه أم المشاكل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فانتظر الجواب، وسئل وقال لا أعلم. انتهى الدرس. عنده سؤال فيها قالوا طبعا أكثر ما زاد على النص، الأكثر ما زاد على النص يعني أكثر من 6 أشهر، وهذا طبعا فيها خلاف طبعا مدى أنه اشتغل ضابط، دائما الضوابط التي لم تأتي منصوصة فيها فيها خلاف، بعضهم يقول أكثر ما زاد على 6 أشهر، بعضهم يعني يعملها بحساب آخر. ما من ترى الحلال ولا كان؟ نعم.
ويسجد ذكر هنا في المقال.
أرفع صوتك شوي.
المؤلف رحمه الله يقول ويسجد ذكر هنا في المقال وابن هو لبوني مكان بنت مخاض. أي شو الفرق؟ ما يشمل هذا؟
لا هو لا هذا أول يتكلم عن البقر، ثم تكلم عن الإبل.
ذلك الابل تشمل الذكر هم كان الانثى حتى في الابل يعني معنى كلام؟
لا في هذه المساله
في فقط البنت.
اي نعم في هذه المساله. وهل يعتبر فرق السن ام لا؟ في خلاف عند العلماء، لان الاصل ان هذه منصوصه. تمام؟ فاذا جاءت منصوصه فانه لا يجوز ترك المنصوص والذهاب الى القيمه، وإن كان موجودة المسألة هذه يعني فيها خلاف الآن، وخلاف قديم كان بين الحنفية والجمهور، وهو الأخذ من أخذ القيمة بدل عن المعين. فمن الأوسان عين في كل نصاب سنا معينا ونوعا معينا، فهل يجوز أن يترك هذا المعين ويؤخذ البدل؟ في خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا يجوز، لكن موجودة الآن الفتوى الآن بالجواز، فتوى الآن بالجواز، وعلموا ذلك بأن هذا هو مصلحة الفقيه جبات الزكاة الآن يعني. وهذا الشيخ ابن باز رحمه الله له بحث في هذا وله فتوى في هذا، وهو المعمول به في هذا الزمان أن جبات الزكاة يقيمون ويأخذون القيمة، يأخذون القيمة يعني ما ياخذ شاة او شاتان أو خمس سيار أو بنت لبون أو بنت مخاف أو حطة أو جدع أو تبيع أو تبيعة أو مسنة، وإنما يأخذ قيمتها لأنها أنفع للفقراء، أنفع للفقراء. إن كان خلاف قول الجمهور خلاف قول المذهب، لكن إذا كان أنفع فالزكاة شرعت لمصلحة. هذا يعني يأتي مسألة مهمة وهي شائكة عندنا، قضية عندما يقول لك قائل كيف يعني تثورون على الرز في زكاة، تمام؟ تقولون أخرج غير الأرز، فيعتبر القول أنك يجوز أن تخرج غير الأرز في زكاة الفطر ثورة، تمام؟ مع أنه المسألة سهلة، أسهل بكثير من قضية الزكاة، الزكاة الواجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 50 شاة، فتأتي الفتوى الآن يجوز أن يأخذ القيمة، يجوز أن يأخذ القيمة. وهذا اجتهاد مبنى الاجتهاد هذا مصلحة الفقير، مصلحة الفقير في خلاف معتبر من قديم عند الفقهاء، لكنه خلاف قول الجمهور، خلاف قول المذهب، خلاف قول يعني ما عليه الديار من عقود وقرض. لكن المكان الفقيه دوره أن يبحث المساحة. فهذه المسألة يعني مسألة أسهل بكثير من مسألة الزكاة، زكاة الفطر. لكن الإنسان لا يفقه من الفقه إلا مسألة واحدة، مثل صاحب الديك يكون أعمى مفتح وشاف الديك، تمام؟ ثم ذهب بصره، كل ما قالوا قالوا شيء، قال زي الديك، كبر الديك، وما شاف إلا الديك. أنا مثل بعض الناس ما يعرف الفقه إلا مسألة واحدة، ثم يجعل مسألة من هذا المنظر. مسألة فقه تحتاج إلى ينظر الإنسان إلى الفقه بأكمله حتى يستطيع أن يتكلم فيه. لذلك أختم وأقول ينبغي الإنسان إذا أراد أن يكون على بصيرة في أمر التعلم والتفقه أن ينظر إلى من يعينه في الفهم والفقه، لا من يطرب أذنه ولا ينفع عقله. لذلك إذا كان الإنسان يدرس الفقه وليس له عناية بالأصول فهذا مبتدي على الفقه، بما تعنيه الكلمة، هذا معتدي على الفقه. ولا يمكن، هذا طبعا أصول، لا يمكن أن يفيد غيره فقها إلا إذا كان له عناية بالحديث، لأن الفقه مبني على الدليل بالوسائل الأصولية. فإذا كان لا يعرف الدليل هذا الصحيح هذا ضعيف، إنما غلط ما فيه أنه أخذ كتاب وقلد كتاب، فهذا لا يستطيع أن يكون كلام صحيح. على سبيل المثال يأتي بعض الناس ويقول في مسألة الكرسي، وسع الكرسي من السماوات والأرض، فيقول اختلف العلماء، الخلاف مذكور في الكتب، ثم يعرفك المسألة ولا تتبين ما الصحيح، وفي حديث صحيح أو بعضهم وضعفه وبعضهم، ما يصلح هذا الكلام إذا كان في باب التعليم. لكن الإنسان معلم، إنما لابد أن تكون له آلة يعرف إذا العلماء اختلفوا في الحديث هل هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف وهكذا. أما مجرد أن يقول لك كذا وكذا، إذا كان لا يحسن الآلة الحديثية والآلة الأصولية والآلة الفقهية، فإنه لا يستطيع أن ينفع المتلقي. إنما إذا تكلم عن الحديث وكان في الحديث علة يبين العلة، ثم يبين المنهج الصحيح في قضية العلة. إذا كان في الحديث علة ليست في السند إنما في المتن، مثل ما ذكرنا لكم حديث الضرب بالدف للرجال، الإنسان يكون صاحب نظر في الحديث. الحديث إذا كان قلنا صحيح حديث عائشة واضربوا عليه بالدف واحد ضعيف، لكن الترمذي حسن، فبعض العلماء يقلل يقول حديث حسن ما في مشكلة. طيب الحديث إذا كان حديث صحيح ما والنبي صلى الله عليه وسلم امر قال واضربوا عليه بالدف، من الذي طبق الحد؟ النساء والرجال؟ النساء. اذن الحديث الامر ليس للرجال، لو كان الامر للرجال طبقه الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يطبقه الرجال من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وطبقوه النساء دل على ان الامر للنساء وليس الامر للرجال. هكذا تفقه، هكذا تفهم. اما قضيه انك تدخل بمسائل او تدخل في قضيه البراءه، براءه ايش؟ قضيه معازف؟ اي براءه؟ لا براءه بل تهمه، لان الطبع الدف معازف ولا معازف؟ معازف. كيف تخرجوا من المعازف؟ تحتاج ان تفك نفسك من هذا المازق، تستدل بهذا الحديث. هذا الحديث ضعيف، ممكن ان اذا سلم نقول لك من طبق هذا الحديث. كل الصحابه فهم ان هذا للنساء، الا انت فهمت ان هذا للنساء والرجال، ولم يطبقه الرجال، هذا يبعد جدا بل لا يصح. وهكذا يبقى الانسان يعني يوسع مداركه لعل الله عز وجل ان يفتح عليه. موعدنا ان شاء الله يوم السبت القادم.